أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة نعيش فيها المعاني الرائقة مع التوحيد. وندعو الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن تكونوا وإيانا مباركين حيثما كنتم. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ندعو الله أن يبارك فيك.
اللهم أمين
وفيك. إذن موضوعنا البركة في هذه الحلقة.
نعم.
ما هي البركة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الحلقة حلقة مباركة، وأن يبارك في قناة صفا وفي القائمين عليها، وأن يبارك لي ولك وللمستمعين والمستمعات.
اللهم آمين.
الحقيقة إحنا بنتكلم النهاردة عن موضوع يعني له أهمية كبيرة جدا لكل إنسان مسلم، موضوع البركة والتبرك وما يتعلق بهذا من أحكام شرعية.
نعم.
بداية موضوع البركة، كتير من الناس جدا خاصة في الأيام اللي احنا عايشينها ديت في هذا الزمان مشغول جدا أو بيشكو من قلة البركة ومن انعدام البركة، وكثير جدا من الناس يتمنى ويدعو الله عز وجل أن يجد البركة في حياته، لأن الإنسان إذا وجد البركة في حياته عاش حياة سعيدة. لأن البركة كما عرفها بعض أهل العلم قالوا هي السعادة والتوفيق للخير، قالوا البركة هي السعادة والتوفيق للخير. وأصل كلمة البركة هي لزوم الشيء والثبات عليه، لزوم الشيء والثبات عليه. ومنها بروك البعير، يقولون عن البعير بركة البعير.
نعم.
إذا ثبت على الأرض ولزم قاعدته. وكلمة البركة أيضا تطلق على الزيادة والنماء.
نعم.
فهذه المعاني كلها يؤخذ منها تعريف عام للبركة أو تعريف جامع. فالبركة هي الزيادة والنماء في الشيء واستمراره مقارنة بمثله.
نعم.
يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي إيه هي البركة؟ البركة إن يكون في خير ونماء في هذا الشيء مقارنة بأمثاله، يبقى الشيء ده فيه زيادة عن مثيله، يبقى الشيء ده فيه بركة. يعني ايه؟ يعني مثلا هتجد واحد يقول لك فلان ده عمره كله بركة، او فلان ده عمره كان فيه بركة. يعني مثلا يحضرني الان الامام ابن الجوزي رحمة الله عليه وبركاته، ولد سنة 510 هجريا، توفي سنة 597 هجريا، عاش 87 سنة. ولكن انت لو نظرت الى حياة هذا الرجل العالم من علماء المسلمين تجد ان الرجل ده كانت حياته كلها بركة. يعني في ترجمة هذا الرجل المبارك الامام ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: لقد قرأت في حال الطلب للعلم 20,000 مجلد، وكتبت بأصبعي هاتين 2,000 مجلدة.
الله اكبر.
وتاب على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000.
الله أكبر.
ده هذا رجل مبارك.
نعم.
هذا رجل حياته كلها بركة. تخيل أنت هذا الرجل عمله بأمة. يعني لما واحد يصنف في العلم 20,000 مجلد ويقرأ 20,000 مجلد ويتوب على يديه 100,000 واحد ويدخل الإسلام على يدي هذا الرجل المبارك 20,000 نفس. فهذا إن دل يدل على البركة العظيمة التي كانت في حياة هذا الرجل.
نعم.
الإمام النووي رحمة الله عليه صاحب شرح صحيح مسلم وصاحب كتاب المجموع وصاحب الكتب المشهورة. هذا الإمام العالم المعروف، توفي الإمام مسلم وعمره كم سنة؟ عمره 45 سنة. 45 سنة فقط عمر هذا الرجل، وصنف هذه المصنفات وترك هذا العلم الكثير جدا. فهذا رجل كان رجلا مباركا، حياته كلها بركة. بل أعجب من هذا الإمام الشافعي صاحب المذهب، الإمام الشافعي
محمد بن إدريس.
نعم. هذا الإمام العظيم الذي طبقت شهرته الآفاق والدنيا كلها، كل الدنيا تعرف مين الإمام الشافعي. عاش كم سنة الإمام الشافعي؟ عاش 54 سنة. اتولد سنة 150، نفس السنة اللي مات فيها أبو حنيفة، وتوفي سنة 204 نفس السنة اللي اتولد فيها الإمام مسلم صاحب الصحيح. ف 54 سنة فقط عاشها الإمام الشافعي رحمة الله عليه وبركاته، وترك علما كثيرا جدا ظل الناس يصنفون حول آراء الشافعي الفقهية وحول اجتهاداته الفقهية، وأمم من الناس ملايين ملايين الناس يتعبدون إلى الله تبارك وتعالى وفق اجتهادات الإمام الشافعي ووفق اختيارات الإمام الشافعي ابن 54 سنة فقط.
نعم.
فهذه بركة عظيمة في الوقت. وسيبويه إمام النحو المشهور هذا البصري، كان إمام أهل البصرة في النحو، هذا الإمام المشهور الكبير مات عمره 28 سنة. تخيل بقى، يعني عمره 28 سنة وهو ده الإمام.
صحيح.
الإمام في النحو عمره 28 سنة لما توفي. وأمثال هذا كثير جدا في أمة الإسلام. يبقى ديت لما هتيجي تنظر إلى هذا العمر تجد إن ده عمر فيه بركة.
أنا قاعد خلال هذا الاستعراض أوبخ نفسي، لأنه ما تبادر إلى ذهني لما تحدثت في البركة وكنت يعني أوشك أن أضرب المثل، قلت واحد ردبه يساوي راتب الآخر، لكن هذا يعيش عيشة فيها سعة وهذا يعيش عيشة فيها حاجة. لكن واضح أن هذا الفهم الذي فهمته، وأنا أعتذر لنفسي الآن، هو فهم قاصر، لأن البركة ليست بهذا القليل بعرض الدنيا، ولكن البركة كما بينتم بارك الله فيكم في هذا العلم الذي يتركه الإنسان.
نعم. جزاك الله خيرا. ولكن المثل اللي حضرتك ضربته أيضا مثل صحيح.
نعم.
يعني هذا المثل أيضا مثل صحيح في باب الأموال. ممكن تجد واحد عنده تجارة، يعني هذا عبد الرحمن بن عوف رحمة الله عليه كان رجلا مباركا وكانت يمينه يمينا مباركة رحمة الله عليه وبركاته، لدرجة ان هم لما توفي عبد الرحمن بن عوف كانوا لما بيقسموا الميراث بتاعه كانوا يقطعون الذهب بالفؤوس. هذا رجل مبارك، حتى كان يقول ظننت اني لو تاجرت في التراب لربحت. هذا رجل مبارك، هذه من البركة. يبقى اذا موضوع البركة ايه هو؟ لما اجي اقول ان الشيء ده شيء مبارك، ان انا لما انظر الى هذا الشيء مقارنة بمثيله اجد ان هذا الشيء فيه زيادة ونماء وخير.
نعم.
فانا لما اجد طفل صغير عنده 6 سنين او 7 سنين ويحفظ القرآن بالكامل، ده هذا طفل مبارك، هذا صبي مبارك. ليه؟ لأنه في هذا العمر الصغير لو نظرت إلى أقرانه إلى أقرابه إلى من في مثل عمره من الصبيان، ممكن يكون حافظ آيات قليلة جدا من القرآن، ممكن يكون حفظه قليل جدا، ولكن هذا الطفل استطاع أن هو يحفظ القرآن كاملا ويجوده ويرتله ويحسن تلاوته في هذا السن الصغير، فهذا عمر مبارك. إذن موضوع البركة موضوع عام وموضوع شامل ويدخل في كل مناحي الحياة. كل الناس يرجو البركة.
نعم.
كل الناس يتمنى البركة، كل الناس نفسها يكون عندهم بركة في أعمارهم. يعني العمر اللي احنا عايشينه دوت، كل واحد فينا دلوقتي لو قاس عمره، يعني أنا دلوقتي عندي كم سنة، عندي كذا، كل واحد بقى يقيس عمره، يا ترى أنا عمري ده عملت فيه إيه، عمري دوت عملت فيه إيه. حضرتك تعرف في إمام من أئمة السلف اسمه أبو بكر شعبة ابن عياش.
نعم.
أبو بكر شعبة ابن عياش ده صاحب القراء، في قراءة حفص عن عاصم، وفي رواية حفص عن عاصم، وفي رواية شعبة عن عاصم، هو ده شعبة بقى.
نعم.
أبو بكر شعبة ابن عياش.
نعم.
شعبة ابن عياش دوت روى عنه الإمام النووي في ترجمته له، وروى عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، إن هو لما حضره الموت فأخته قاعدة عند رأسه تبكي، عمالة بتعيط، فقال لا تبكي، وأشار إلى زاوية في البيت، مكان كده كان هو عامله بيقعد يقرأ فيه قرآن ويتعبد.
هنا العلة.
أنا
هنا العلة.
نعم. قال لا تبكي، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 20,000 مرة. 20,000 ختمة القرآن.
نعم.
لإيه البركة دي؟ إيه البركة دي كلها في عمره؟ يعني انت متخيل بقى الراجل ده يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته ان شاء الله 20,000 ختمة قرآن. عمر هذا الانسان كله بركة. عمر هذا الإنسان كله خير. ليه؟ لأن إحنا لما نقارن عمر الراجل ده بعمر أي واحد فينا هتجد إن هذا الرجل في هذا العمر فعل أفعال تحتاج إلى أمة من الناس ليفعلوها.
نعم.
يبقى إذن البركة هنا في العمر إن هو عرف يعمل في عمر محدد أشياء لم يستطع غيره أن يفعلها في عمر أكثر.
نعم، هنا القياس مختلف.
نعم،
حينما يقول إنه على مدار 40 سنة ختم القرآن 20,000 مرة.
نعم.
أو يأتي آخر ليقول لابنته في هذا الموقف أيضا: لا تبكي يا ابنتي، فإن لي 40 سنة في صلاته لم يرى أقفية.
نعم،
يعني كان
هذا سعيد بن المسيب رحمة الله،
يعني كان بيصلي إمام،
كان يصلي
يعني ما جاش متأخر.
نعم.
فيرى أقفية من أمامه.
نعم نعم نعم، هذا طبعا من البركة العظيمة.
نعم.
في العمر، وأمثلة هذا في حياة سلفنا الأول أمر لا يمكن أن يجمع، لأن الله عز وجل يعني زكى هذه الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخيرية هذه الأمة دائمة ومتصلة، ومواطن الخير والبركة في هذه الأمة أكثر من أن تحصى.
نعم.
فهذه أمثلة على البركة في العمر، كذلك البركة في الصحة هتجد عليها أمثلة كثيرة جدا.
نعم.
البركة في المال،
في الأولاد.
الأمثال المثل اللي حضرتك ضربته في البركة في المال، واحد.
نعم.
بيقبض مرتب معين، واحد تاني بيقبض مرتب أكبر، ولكن اللي بيقبض مرتب أقل دوت تجده عايش في
سعيد،
وعايش سعيد. نعم. مش محتاج حاجة، لا يتطلع إلى شيء أكبر من إمكانياته. وإزاي توصل تلاقي واحد يقول لك: والله صدق الفلوس دي فيها بركة يا أخي، عمال بصرف فيها والحمد لله مش عايزة تخلص. وواحد تاني تلاقيه على لسانه يقول لك: يا أخي أنا عمال بصرف فلوس ومش عارف
فلوس دي فيها عفاريت،
الفلوس دي مش عارف بتروح فين، الفلوس دي ما فيهاش بركة.
نعم.
يعني ايه ما فيهاش بركة؟ يعني بيصرفها ومش حاسس بان هو بيتمتع بنفقة هذا المال، او لا يشعر انها تستوعب احتياجاته. يبقى اذا هذه هي البركة. اذا
نعم.
فالبركة هي الزيادة والنماء في الشيء واستمراره مقارنة بغيره.
نعم. شيخنا، رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا المقام، يعني نحن نأتي الى الاشتقاقات اللغوية.
نعم.
رب العالمين سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: تبارك.
نعم.
تبارك الذي بيده الملك.
نعم.
في اكثر من موضع،
اكثر.
نعم.
من موضع.
نعم.
في 9 مواضع من القرآن.
نعم.
الكريم الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفة.
نعم.
جل جلال الله، قال ربنا جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
نعم.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
وقمرا منيرا.
والكفار لما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك.
تبارك الله.
جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصور. 9 مواطن من القرآن الكريم.
نعم.
ربنا سبحانه وبحمده وعز وجل وصف نفسه بهذه الصفة.
نعم.
تبارك الله.
نعم.
طيب يعني ايه بقى هذه الصفة؟ يعني
نعم.
ايه تبارك؟ قال ابن دريد في مقاييس اللغة: تبارك لا يوصف بها الا الله. ما ينفعش تقول لحد من البشر ابدا تبارك فعلك ابدا.
زي سبحان.
نعم. هذه.
نعم.
لله عز وجل.
نعم.
يعني ايه بقى؟ كلمة تبارك العلماء عرفوها بتعريفات، قالوا: تبارك يعني تعالى وتعاظم، وقالوا: تبارك يعني تقدس وهو المطهر، وقالوا: تبارك تفاعل من البركة.
نعم.
الحقيقة كلمة تبارك أنا لم أجد شيء يعبر عن معناها بتعبير واضح وجلي ودقيق كما ذكر ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتاب جلاء الأفهام.
نعم.
فقال كلاما رائعا جدا في شرح معنى هذه الكلمة، قال رحمة الله عليه: تبارك تفاعل من البركة، وهذا الثناء في حق الله تعالى إنما هو لوصف رجع إليه، يعني هذا الوصف من الله عز وجل، فهو وصف ذاتي كتعالى، فالله عز وجل هو العلي وهو الأعلى وهو المتعال.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى كما أنه تعالى فإنه تبارك.
تبارك
وتعالى وعز وجل. قال فإنه تفاعل من العلو، يعني تعالى تفاعل من العلو.
نعم.
ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال تبارك وتعالى. وفي دعاء القنوت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تباركت وتعاليت.
نعم.
وهو سبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد. ليه بقى؟ لأن أي حد عنده بركة ويصيب الناس من بركة هذا الإنسان فإن هذا الإنسان بركته لا شك أنها محدودة.
نعم.
وما يصيب الناس من بركة هذا الإنسان أيضا محدودة. أما ما يصيب الناس من الخير والبركة التي تأتيه من رب العالمين تبارك وتعالى فلا حدود لها. قال فإن الخير كله بيديه وكل الخير منه، صفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وخيرات لا شرور فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى خير وبركة، كل أفعاله خير وبركة. لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا قط، فكل شر وجد على ظهر الأرض شر من ناحية وخير من ناحية أخرى. ابن القيم ليه كلام في مدارج السالكين رائع جدا في موضوع الشر المحض وخلق الشيطان الرجيم وخلق النار وخلق الكفر والكافرين والظلم والظالمين والمعاصي وأهلها إلى آخر هذا، وبين بيانا شافيا جدا في أنه ما من شر محض أبدا في هذه الدنيا، وإنما كل شر لابد فيه من خير بوجه من الوجوه. فقال إنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته لا من فعله سبحانه، فإذا كان العبد وغيره مباركا لكثرة خيره ومنافعه واتصال أسباب الخير فيه وحصول ما ينتفع الناس به منه فالله تبارك وتعالى أحق أن يكون متباركا، وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة كما يقال تعاظم وتعالى ونحوه، فهو دليل على عظمته وكثرة خيره ودوامه واجتماع صفات الكمال فيه، وإن كل نفع في العالم كان ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه.
نعم.
إذن فهذا كلام يدل على أن صفة تبارك هي صفة ذاتية في الله عز وجل، والبركة أو تبارك هي الخير، كثرة الخير وعميم الفضل.
نعم.
خلاصة هذا الكلام تبارك الذي كثر خيره وعم فضله سبحانه وتعالى وعز وجل، فكل الخير في الدنيا منه سبحانه وعز وجل، وفضله عم الخلق جميعا، هو سبحانه وبحمده قائم على كل نفس في هذه الدنيا يقدر لها قوتها ويقدر لها أرزاقها ويحفظها ويكلأها تبارك وتعالى وعز وجل. إذن فهذا أو لفظ هذا اللفظ تبارك صفة لله عز وجل وصف بها نفسه سبحانه وبحمده ليدل على كثرة الخير الذي يصيب الخلق من إحسانه وفضله وجوده تبارك وتعالى وعز وجل.
إذن يعني أيضا من الاشتقاقات التبرك.
نعم، هذا هو بيت القصيد.
نعم.
التبرك هو طلب البركة، يعني أنا دلوقتي نفسي أحصل البركة في حياتي وفي عمري وفي أولادي وفي بيتي وفي كل شيء وفي عملي وفي مالي، كل شيء نفسي يكون في بركة. طيب أعمل إيه بقى عشان أحصل البركة دي؟ ألتمس مواطن البركة، ألتمس مواطن البركة. ليه؟ حتى تعمني، حتى تصيبني هذه البركة. أنا نفسي أصيب البركة في حياتي، فأعمل إيه؟ أشوف إيه المواطن اللي فيها بركة وأتعرض لها
لأسباب البركة.
أسباب البركة. ولذلك انت حواليك هتجد إن كل الناس في باب التبرك هذا يلتمسون أسبابا يظنون فيها البركة. إحنا في هذه الحلقة عايزين نقول لإخواننا من المشاهدين والمشاهدات إن إحنا عايزين نبحث عن الأسباب الحقيقية للبركة ونبين الأسباب الموهومة للبركة، لأن في كتير جدا من المسلمين بيفعلوا أفعالا وتجد عندهم حرص على أشياء يظنون فيها أنها تجلب لهم البركة وهي ليس كذلك. إحنا بندور على حاجتين، أولا إيه هي الحاجات اللي فيها بركة علشان نتلمس البركة فيها، وبعدين ايه الطريقة اللي نستطيع بيها تحصيل البركة من هذه الاشياء.
يعني افهم ان هناك ضوابط
نعم
لطلب البركة.
نعم يبقى احنا بندور على حاجتين. حاجة الاولى ايه هي الحاجات اللي فيها بركة فعلا
نعم
علشان ناخد منها البركة دي ونتلمس هذه البركة. طيب احنا علمنا ان الشيء ده فيه بركة, نحصل البركة دي ازاي بقى؟ لان الخطأ يكون احيانا بأن يتلمس الناس البركة في أشياء ليس كذلك وليس هناك دليل على أنها مباركة. دي واحدة. وممكن يأتي إلى الشيء المبارك اللي هو فيه بركة وثبت بالدليل الشرعي أنه شيء مبارك وبعدين يفعل أفعال يتلمس بها البركة من هذا الشيء ولكن هذه الطرق وهذه الوسائل غير شرعية. يبقى إحنا عندنا حاجتين, بندور على إيه الأشياء المباركة, ايه الاشياء المباركة وازاي نحصل هذه البركة من هذه الاشياء.
نعم.
يبقى البركة هو خير ونماء يلزم الشيء ويتعدى الى غيره. خلينا نضرب مثال يوضح الموضوع دوت. هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى وصف المطر, ماء المطر وصفه بالبركة. قال ربنا جل جلاله ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
نعم.
ونزلنا من السماء ماء مباركة. طيب ايه وجه البركة في ماء المطر؟ ايه وجه البركة؟ ليه يعني ماء المطر مبارك؟ اشمعنى ماء المطر بالذات هو اللي مبارك او اللي فيه بركة؟ لان ماء المطر يحيي الله عز وجل به الارض بعد موتها, وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. البركة في المطر ايه بقى؟ ان المطر لا يحتاج معه الى عمل ولا جهد. يعني ماء الانهار, ماء الانهار علشان انا استغل ماء الانهار ده وازرع بيه محتاج ان انا اعمل ترعة واعمل بعد الترعة دي
مطور
حاجة يعني ترفع الماء الى الارض. ومحتاج بقى هذا الماء الى تعهد مني ورعاية لان الماء ده لو كسر ممكن يغرق الزرع وممكن يقل وممكن المجرى الماء اللي انا عامله ينسد الى اخر هذا. انما ماء المطر مش محتاج حاجة خالص. ولذلك انت حضرتك لما حضرتك تنظر الى الغابات, انت لما تنظر الى اللقطات التي يعرضونها للغابات تلاقي الغابات هذه فيها ثمار وفيها كل انواع الاشجار ومفيش بني ادم حط رجله فيها, مفيش بني ادم حط رجله في المكان ده, هذا مكان الانسان ملوش دخل فيه نهائي. ولذلك انت تجد ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذا المطر على هذه الارض بدون بقى تدخل من حد فتنبت هذه الاشجار وتنبت هذه الثمار وتدب الحياة في هذا المكان بغير جهد من احد. يبقى ماء المطر ماء مبارك لانه ما بيحتاجش جهد, لا محتاجين نشد نحفر ترعة ولا محتاجين نعمل سقية ولا محتاجين نجيب حاجة ترفع الماء وما هوش مية محتاجة لتحلية, لا ده وانزلنا من السماء ماء طهورة. لذلك انت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لماء المطر.
نعم.
صلى الله عليه وآله وسلم. حديث انس بن مالك قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر, قال فحثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه يعني كشف جسده صلى الله عليه وآله وسلم, قال فحثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصاله من المطر يعني كشف جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لينزل ماء المطر على جسده ولا يكون الثياب حائل, المطر ينزل على جسمه على طول صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة استغربوا ايه بقى ده, فقالوا ايه الموضوع دوت, فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه تعالى.
نعم.
والحديث رواه مسلم. لان هذا المطر لا ينزل الا بقدر الله ولا ينزل الا بامر الله ولا ينزل الا ان يكونه رب العالمين تبارك وتعالى ويأذن له بان ينزل, كل قطرة يؤذن لها في ان تنزل في المكان الذي حدد له, فهو حديث عهد بربه. يبقى ده مثال واضح يوضح جدا جدا موضوع البركة. يعني ايه البركة؟ البركة زي المطر, البركة زي المطر تجد واحد رزقه في بركة، يعني ايه؟ يأتيه بغير عناء ولا تعب ولا مشقة، من غير ما من غير بغير استشراف نفس.
نعم.
ينفق هذا المال بسهولة وبساطة، ما تبقاش الدنيا مأزمة على دماغه، يبقى ده ماله في بركة.
طب ايه الاسباب؟ بعد الفاصل بإذن الله تعالى. نعم. وأحسب أن مشاهدي الكرام سينتظرون معرفة هذه الأسباب، فكونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي فأنسك لم يدع لي وحشة لا محابلها تها بسنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ننتظر الأسباب، ما هي الأسباب الحقيقية للموهومة؟
نعم.
للبركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني أرجو من إخواننا وأخواتنا أنهم يركزوا معنا. إحنا بنتكلم عن البركة. البركة لها أسباب، ربنا سبحانه وتعالى جعل البركة لها أسباب، فمن أخذ بهذه الأسباب حصل البركة. أسأل الله أن يجعل حياتنا مباركة.
اللهم
البركة في بقى أماكن، أماكن ربنا سبحانه وتعالى وصفها بالبركة.
نعم.
وفي أوقات ربنا سبحانه وتعالى وصفها بالبركة، وفي أشياء ربنا سبحانه وتعالى وصفها بالبركة، وفي أشخاص ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالبركة. طيب احنا عايزين نعرف ايه الحاجات دي، وكل حاجة احنا نستفيد منها، نحصل البركة منها ازاي.
نعم.
اول حاجة، اول الاماكن واشرف الاماكن واطهر الاماكن واكثر الاماكن بركة، المسجد الحرام، لا شك في ذلك. قال ربنا تبارك وتعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة
مباركة
مباركا وهدى للعالمين.
نعم.
إذن فهذا البيت المبارك الذي هو أول بيت وضع للناس كله بركة.
نعم.
المسجد الحرام كله بركة، وفيه الكعبة التي هي أيضا كلها بركة. قال ربنا تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. إذن فالله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس، أي تقوم بها أمور دينهم ودنياهم أيضا. أمور الدين تقوم بالكعبة لأن القلوب تهفو إليها، ولأن الله عز وجل جعل الطواف بها من أركان الإسلام. الطواف بالكعبة من أركان الإسلام. طيب المسجد الحرام كل بركة، نتبرك بيه ازاي؟ يعني ازاي نحصل البركة؟ احنا هو بنقول ايه؟ عندنا نقطتين لازم نبقى مركزين فيهم طول الحلقة دي والحلقة القادمة، طول ما احنا بنتكلم عن البركة لازم نبقى مركزين قوي بدول.
نعم.
احنا بندور على ايه الحاجات اللي فيها بركة؟ بندور على ايه الحاجات اللي فيها بركة؟
وكيف نحصل
البركة؟ ازاي نحصل البركة من هذه الأشياء؟
نعم.
خلاص؟ أول حاجة في الأشياء اللي فيها بركة المسجد الحرام.
نعم.
فيه بركة. أسأل الله العظيم أن يرزقنا الحج والعمرة،
اللهم
وأن يرزقنا الصلاة في بيته الحرام،
اللهم آمين.
المسجد الحرام فيه بركة، نحصل البركة منه إزاي بقى؟ طيب هل نحصل البركة في أني أنا أروح أمرغ وشي على أعتاب المسجد الحرام؟ هل دي كده طريقة لتحصيل البركة؟ أو إن أنا أروح أتمسح بأعمدة المسجد الحرام علشان أحصل البركة، ولا أعمل إيه؟ اقول لك لا، المسجد الحرام بركة. ايوة بركة. طب نحصل منه البركة ازاي؟ نحصل منه البركة بالتعبد فيه، بالتعبد في المسجد الحرام. فالعبادة في المسجد الحرام عبادة مباركة.
نعم.
طب ايه دليل البركة فيها؟ احنا نرجع نقول يعني ايه البركة؟ قلنا البركة هي الزيادة والنماء.
نعم.
والخيص.
نعم.
في الشيء مقارنة بمثيله. طب المسجد الحرام مقارنة بكل المساجد مسجد كل بركة، والعبادة فيه كلها بركة. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان الصلاة في المسجد الحرام لا تعدلها صلاة في اي بقعة على وجه الارض.
نعم. 100,000 صلاة.
نعم. الصلاة في المسجد الحرام ما فيش مكان تاني زيه ابدا على وجه الارض. هذه البقعة المباركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا.
نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي، مسجد النبوي يعني، أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام، ده ملوش زي.
نعم.
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. كل دي بركة، كل دي بركة.
المصيبة أن تجد من إخواننا من ذهب إلى العمرة ثم يكون في الفندق تقول له يلا نصلي، فيقول لك روح أنت،
لا حول ولا قوة إلا بالله. طب هذا يعني خسر بركة عظيمة. هذا خسر بركة عظيمة، لأني أنت عارف يا أستاذ أسامة هي مسألة واضحة بس محتاجة تأمل بسيط. يعني إيه الصلاة ب 100,000 صلاة؟ يعني إيه الصلاة ب 100,000 صلاة؟ الخمس صلوات بنص مليون صلاة، يعني صلاة اليوم الواحد ب 100,000 يوم. ب 100,000 يوم. الصلاة في المسجد الحرام كلها بركة. العبادة في المسجد الحرام كلها بركة. طب إحنا عايزين نحصل البركة اللي في المسجد الحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، ده مكان في بركة. عايزين ناخد البركة، نحصل البركة، عايزين نتبارك بالمكان ده، نعمل إيه؟ روح المسجد الحرام وتعبد لله عز وجل. روح المسجد الحرام وصل، صلي على قد ما تقدر، صلي على قد ما تقدر. اجعل رحلة الحج والعمرة، اجعل رحلة الحج والعمرة رحلة صلاة في المسجد الحرام. صلي على قد، صلي كتير جدا 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 على قد ما تقدر. ليه؟ علشان تحصل البركة اللي في هذا المسجد الشريف.
نعم.
المسجد الحرام فيه الكعبة، المسجد الحرام فيه مقام إبراهيم، المسجد الحرام فيه الحجر الأسود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن.
نعم.
إيه اللي حصل له؟
سودناه،
فسودته خطايا بني آدم.
لا إله إلا الله.
حديث رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني.
نعم.
إذن فالمسجد الحرام كله بركة. أيضا من الأماكن المباركة مسجد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
قبل أن ننتقل،
نعم،
يعني إذن هو في المسجد الحرام يصلي،
نعم،
يطوف طواف تطوع،
نعم،
يجوز له،
نعم،
وبعد كل 7 أشواط يصلي ركعتين.
نعم.
رأيت أمرا لابد أن نضع ضابطا شرعيا له لأني استغربته هذا العام، لم أره من قبل. يعني كنت أرى من يتمسكون بأستار الكعبة أو من
يتعلقون
بالملتزم.
نعم.
ويدعون، وهذا أمر عادي.
نعم.
لكن ما رأيته هذا العام وهو جديد أن هناك من يتعلق ثم بإصبعه طول الوقت قاعد يكتب اسمه، قاعد
يكتب اسمه
على الكعبة، على الهوى يعني، على الهوى.
نعم.
فأنا حتى هذه اللحظة ما زالت هذه المشاهد عالقة.
نعم.
نعم. يعني هل هناك مستند من هذا الأمر إنه يقعد يكتب اسمه كده على الهوى؟ نعم.
هو الفعل دوت لابد انه صدر من انسان جاهل، هذا لا شك فيه، واحنا هنلتمس له العذر.
هي ليست مرة يا شيخنا، يعني اكثر من مرة، ولعل يعني من يرى هذا الامر ويستحقنه يقلد.
نعم نعم نعم، يقلد. احنا هنقول ان اخواننا اللي بيعملوا كده اخطأوا، وهذا الفعل ليس عليه دليل شرعي من ناحية. من ناحية تانية، انت بتكتب اسمك ايه؟ يعني حاجة غريبة، يعني انت بتكتب اسمك ايه ليه؟ يعني بتكتب اسمك على الكعبة خايف، يعني اقول ايه؟ طب خايف اسمك يروح؟ يعني خايف ان ما يتعرفش ان انت جيت طفت بالبيت او ان انت صليت في المسجد الحرام. وذلك اعجبني جدا جدا رد سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على من تكلم في موضوع المسبحة وقال له انا يعني بسبح على المسبحة، فايه رأيك فيها؟ قال يعني على من تعد، يعني انت عمال بتسبح بتعد ليه؟ يعني انت عمال تعد، انت قلت سبحان الله كم مره، بتعد ليه يا اخي؟
يعني
سبح،
يعني ربما كان في بعض الـ الـ الاحاديث سبح الله 33.
نعم.
نعم. فهو يريد ان يحصي 33.
نعم.
لكنه من الممكن ان يحصيها باسلوب اسهل.
نعم. على يدي.
نعم.
هو انا الشاهد من الكلام ايه؟ ان انت يعني ما تخافش، ما فيش حاجه هتضيع.
نعم.
ما تخافش، ما فيش عمل صالح عملته ممكن تيجي يوم القيامة تلاقيه مش موجود أبدا. ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد، وما كان ربك ناسيا سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا فهذا الفعل اللي حضرتك وصفته فعل خطا ليس عليه دليل، امر مبتدع لا ينبغي لاخواننا ان يعودوا اليه. اللي عمل الكلام ده ممكن واحد زي ما حضرتك قلت جزاك الله خير بيرى فعل ما من الافعال وهو ما يعرفوش فيقوم يستحسن هذا الفعل فيقلده. نقول لك، نقول له يا اخي قبل ان تقلد لابد ان تسال. لما تلاقي واحد عمل حاجه الحاجه دي عجباك قبل ما تعملها او قبل ما تفكر في ان انت تعملها اسال حد من اهل العلم. يعني أذكرك بما قاله أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه ونقله الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، قال لا ينبغي لأحد ألهم شيئا من الخير أن يعمل به قبل أن ينظر في السنة هل هو موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. ما ينبغيش أن أنت تعمل حاجة عجبك إلا لما الأول تنظر في السنة هل ثبت هذا الفعل أو لم يثبت.
المسجد النبوي،
المسجد النبوي كله بركة أيضا
طبعا.
مسجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
نعم،
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. منبري على حوضي ديت العلماء ليهم تأويلات أو ليهم يعني شروح كتير فيها أو تفسيرات، منها أن من لزم منبري أو من لزم هدي كان على حوضي يوم القيامة. والحديث ومنبري على حوض يعني ملازمة حوضه صلى الله عليه وسلم.
نعم،
والحديث عند البخاري في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة للمدينة، مكة ليها مكانة كده خاصة في قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قلب الصحابة.
نعم،
لما الصحابة هاجروا من مكة للمدينة بقوا متضايقين ان هم سابوا جوار المسجد الحرام وان هم تركوا هذا البلد المبارك، فكان عندهم نوع من انواع الحنين والشوق الدائم الى مكة وهم في المدينة. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة بالبركة.
نعم،
فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة.
يعني ضعف يعني مش مرتين، أربع مرات.
نعم،
ضعفي مرتين.
نعم
نعم،
والحديث في الصحيحين.
نعم،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر، يعني كان اول النبات ما يطلع البشاير بتاعته، اول ما النبات يبدا يطلع جاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم او بما يقول بشاير الزرع قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، يعني أصغر مولود من أطفال المسلمين يبقى الثمر دوت
له
بتاعه. والحديث رواه مسلم في صحيحه.
نعم،
إذن فالمدينة مدينة مباركة ويكفيها شرفا أن وطئ أرضها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ويكفيها أن فيها مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنها ضمت جسد الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالمسجد النبوي في المدينة مباركة.
نعم،
والمسجد النبوي كله مبارك. طيب إذن إحنا عرفنا أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة، احنا عايزين نحصل البركه اللي في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، نحصلها ازاي؟ اروح اتمسح بقبر الشريف واقعد كده احط امسح على الحديد بتاعه واحط على جسمي رجاء البركه، او اروح اتمسح باسطوانات المسجد واعمده المسجد وامسح على وشي رجاء البركه؟ نقول لا، مش هي دي الطريقه اللي تحصل بيها البركه. انما ايه الطريقه اللي حصل بيها البركه؟ اللي في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حصلناها في البيت الحرام بالتعبد لله عز وجل فيه. لماذا؟ لأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا تعدلها صلاة على وجه الأرض حاشا المسجد الحرام.
نعم.
يعني الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش صلاة زيها أبدا في أي بقعة على وجه الأرض ما عدا المسجد الحرام
بألف صلاة.
والحديث الذي ذكرناه منذ قليل أن الصلاة فيه بألف صلاة.
نعم.
المسجد الأقصى. المسجد الأقصى في بركة. المسجد الأقصى كل بركة. ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
نعم.
نعم. فهو مسجد مبارك وأرضه أرض مباركة.
نعم.
الذي باركنا حوله حوله دي لغاية فين بقى؟ هذه من العلماء من وسعها حتى شملت الشام كلها.
نعم. والشام يبدأ من العريش.
نعم.
على مصر.
أي نعم. سيناء دخل في الشام.
دخل في الشام.
نعم. سيناء لها بركة خصوصا. الشام عامة لها بركة خصوصا.
نعم.
طيب نحصل البركة اللي في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ نحصلها بالصلاة فيه. نحصل البركة اللي في المسجد الأقصى زي المسجد الأقصى من الأدلة على بركته حديث عجيب جدا حديث رواه عبد الله ابن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون له الثالثة سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه يعني يحكم بحكم الله عز وجل وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله التالت بقى اللي عبد الله بن عمرو بيدعي من ربنا إنه يكون مستجابا سيدنا سليمان دعا التالت بقى قال إيه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه قال عبد الله بن عمرو فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني إذن هذا الحديث فيه شرف عظيم جدا للمسجد الأقصى المسجد الأقصى الصلاة فيه بأركان صلاة
500
هذا فيه يعني أحاديث ورد في هذا الموضوع أربع أحاديث حديث أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة حديث أن الصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وحديث أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وهذه كلها لم يصح منها شيء ولكن الذي صح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة في المسجد الأقصى أن في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعدل أربع صلوات في المسجد الأقصى قال عليه الصلاة والسلام إن الصلاة في مسجد أربع صلوات في المسجد الأقصى حديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين وفقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب كذلك الهيثمي في المجمع هذا هو الذي صح يعني في أربع أحاديث رؤية في أمر قدر أو قيمة الصلاة في المسجد الأقصى شيء قد إيه أربع أحاديث حديث بأن الصلاة بخمسمية حديث بأن الصلاة ألف حديث بأن الصلاة بخمسين ألف وهذه الحديث كلها لم يصح منها شيء وصح هذا الحديث الرابع أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صلوات أربع صلوات في المسجد الأقصى يعني قل الأمر شوي من خمسين مش بعيد وهذا فضل عظيم وشرف كبير يكفي طبعا وسلم منع أن تشد الرحال إلى مسجد على وجه الأرض أو إلى مكان على وجه الأرض إلا لهذه المساجد الثلاث مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى
نعم
طبعا احنا قلنا أن البركة التي في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وسعها بعض أهل العلم حتى شملت الشام كلها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة فقال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا
قالوا وعراقنا
الشام واليمن قالوا يا رسول الله وفي نجدنا
وفي نجدنا
قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه عبد الله بن عمر روي الحديث قال فأظنه قال في الثالثة لما عادوا ثلاث مرات قال هناك الزلازل والفتن وفيها يطلع قرن الشيطان. حديث رواه الإمام البخاري.
نعم. والمقصود بالنجد هنا المكان المرتفع من العراق.
نعم
نعم.
أيضا سيناء هي أيضا داخلة في جملة بلاد الشام.
نعم.
ولكن سبحان الله نشوف ربنا سبحانه وتعالى تجلى لموسى عليه السلام في سيناء، وهذا حدث عظيم جليل.
نعم.
جليل أن يتجلى الله عز وجل لنبيه موسى. قال ربي أرني أنظر إليك، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا المكان ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالبركة. قال ربنا تبارك وتعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
نعم.
إذن فهذا مكان مبارك. طبعا يا أسامة إحنا في مصر محتاجين جدا 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 أن يعني نحسن استغلال سيناء وأن نتقي الله عز وجل في هذه الأرض اللي هي أرض فيها بركة.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى وصفها بأنها أرض مباركة ووصف شجرها الذي يخرج فيها، قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين.
نعم.
وهي شجرة الزيتون
وهي شجرة مباركة
وهي شجرة مباركة.
نعم.
الغريب بقى إيه؟ الغريب إن إحنا كأن هذه الآية ما سمعناها قط.
نعم.
يعني هذا كأننا ما سمعنا هذه الآية قط. يعني سيناء هذه تحت حكم مصر، سيناء هذه أرض مصرية، سيناء هذه مصر هي المتحكمة فيها، ومع ذلك إهمال عجيب لهذه الأرض ويعني لا مبالاة تماما بهذه الأرض، مع أن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بأنها مباركة. يعني فيها خير وفيها نماء وفيها زيادة فضل عن سائر الأراضي. إحنا إزاي مش عارفين نستغل هذا الأرض؟ إزاي مش عارفين نهتم بهذه الأرض؟ إزاي مش عارفين نأخذ البركة أو نستفيد من البركة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأرض؟ وبركة الأرض دي إيه؟ الشجرة المباركة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إزاي مفيش اهتمام بزراعة الزيتون في سيناء؟ ده المفروض في تصوري يعني ان احنا لما نقرأ القرآن ونعرف ان دي ارض مباركة وان بتنبت فيها شجرة مباركة، كان المفروض الزيتون السيناوي هذا هو رقم واحد العالم، ده كان المفروض يعني يصدر لكل دول العالم ويبقى الزيتون السيناوي دول
المبارك
الدنيا
المبارك.
هذا المبارك. نعم. والزيت الزيتون السيناوي ده يبقى نال الدنيا كلها. يعني كأني اقول لنفسي ان لو ان هناك احد تأمل هذا الامر، احنا خارجين برا الموضوع ثواني، أحد تأمل هذا الأمر يعني بعقل واعي، كأن سيناء هذه لا ينبغي أن يكون فيها شيء إلا زراعة هذا الشجر المبارك.
صحيح.
وتصديره إلى جميع دول العالم.
وزيت الزيتون السيناوي على وجه التحديد يعني جربته يا شيخ؟
الحقيقة ما لا.
أهدي لك هذا الأسبوع من هذا الزيت وسترى فرقا لا يستطيع أحد أن ينكره.
الله
بإذن الله تعالى. أمامنا دقيقة واحدة لختام الحلقة.
طيب يعني بهذا الذكر نقول ان يعني ينبغي علينا ان نهتم بهذه الارض المباركة وبهذه الشجرة المباركة التي تنبت في هذه الارض، ولعل مراكز الابحاث العلمية لو دققوا في هذه الشجرة بالذات التي تخرج في هذه الارض بالذات يعني اكاد اجزم انهم سيجدون فيها من اسباب الشفاء واسباب التداوي ومن اوجه الخير ما لا يوجد في مكان اخر. المراد أننا نرجو الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وفي حياتنا، ونتلمس هذه البركة بالبحث عن أسبابها. وما زال الحديث يعني بقية في الحلقات القادمة نتكلم عن الأوقات التي فيها البركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين وأن يبارك لنا وأن يبارك المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم شيخنا، وفي حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى نستكمل معكم أسباب البركة وكيف نحصل هذه البركة. بارك الله فيكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه.